الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا في العلم، وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أنا الأسبوع قبل الماضي أو الدرس قبل الماضي بدأت وتكلمت عن موضوع المسح على الكفين أو الجوربين، وذكرت أنا ذاك من قضية الاسم كونه كف أو جورب ليس هو أصل المشكلة في الخلاف، والإشكال محدود وبسيط جدا في هذه المسألة. إذا كان الجورب محققا للشروط التي يجب أن تتحقق في الخف فإن المسح جائز، وإذا كان الخف إذا كانت المسألة تسمية لهذا لأنه من جلد ولذاك لأنه من قماش أو نحو ذلك فالحقيقة ليس مناط الحكم هذه التسمية، وإنما المشكلة كما سيتضح من خلال الكلام الذي ذكره الإمام النووي في كون هذا الملبوس القدم يحقق الصفات المطلوبة أو لا. يقول الإمام النووي هذه المسألة مشهورة وفيها كلام مضطرب للأصحاب، ونص الشافعي رضي الله تعالى عنه عليها في الأم كما قال المصنف، وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقا منعلا، صفيقا من سمكة منعلا له من أسفله يشبه النعل أي طبقة من الجلد تجعله يمكن تتابع المشي عليه. طبعا هذا كلام طويل أريد أن أقرأه بهدوء. وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد والمحامي والصبار والتولي وغيره. ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين، يعني مو بس مو النعل مو الأسفل، بل أن يكون مجلد القدم كلها. وقال القاضي الطيب لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون ساترا لمحل الفرض ويمكن متابعة المشي عليه. بعد كل هذه الأطوال يصل في نهاية المطاف إلى نتيجة يقول فيها والصحيح، ثم استدرك وقال بل الصواب. الصحيح يكون ترجيح بين أمرين، الصواب في مقابل شو؟ خطأ ما ذكره القاضي أبو الطيب والطفال وجماعات المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز. كيف كان منعل غير منعل إيش ما كان يكون، المهم أنه من المتانة بحيث يمكن تتابع المشي عليه، وإلا فلا. جعل مناط الحكم هذا القيد، وهكذا نقله الفوراني عن الأصحاب أجمعين، فقال قال أصحابنا إن أمكن متابعة المشي على الجوربين جاز المسح وإلا فلا. الله يقول في مذاهب العلماء في الجورب ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإلا فلا. وحكى ابن المنذر إباحة المسح عن الجورب عن تسعة من الصحابة، قال وكره ذلك آخرون منهم مجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم ومالك والأوزاعي. وحكى أصحابنا قولا آخر وعن أبي حنيفة المنع مطلقا، وعنه أيضا نقل أنه رجع إلى الإباحة، واحتج من منعه مطلقا بأنه لا يسمى خفا فلم يجز المسح عليه كالنعم. واحتج القائلون بجواز المسح عليه بأنه ملموس يمكن متابعة متابعة بالشعري أي كالخفي ساتر لمحل الفرض فقص أشبه الخفة أي قياس الخفة يجوز مسح عليه، ولا بأس بكونه من جلد أو غيره بخلاف النعل، النعل المتشحرة بالنسب، فإنه لا يستر محل الفرض، لا يستر محل الفرض وغسل النفر. واحتج من أباحه أباح المسح على الجمرة وإن كان رقيقا بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، وعن أبي موسى اسمه مرفوع. واحتج أصحابنا في مقابل هذا الاستدلال لأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجوز كالخرقة، الخرقة بالاتفاق لا يجوز مسح عليها، فكان الجورب السخيف الرقيق بمثابته. والجواب عن حديث المغيرة بن شعبة من أوجه هذا الذي يهمني أن أقف عليه حتى ما تشكل المسألة، أحدها أنه ضعيف ضعفه الحفاظ، ضعفه البيهقي، ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري وعبد الرحمن المهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المدين ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء يحيى بن معين وأحمد بن حنبل فقد أنهيت الحكم بالتصحيح والتضعيف، فإذا أضفت إليهم الإمام الفذ مسلم بن الحجاج ومعه البيهقي وسفيان الثوري وعبد الرحمن المهدي وعلي بن المدين فهؤلاء أعلام الحديث. طيب الترمذي قال حديث حسن، نقول تعارض التحسين مع التضعيف، يا ترى هؤلاء بمجموعهم حكمهم أقوى على هذا الإسناد وهذا الحديث أم حكم الترمذي منفردا؟ يقول هؤلاء المقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل العلم، يعني علماء الحديث يعتبرون تضعيف أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو سفيان الثوري لحديث ما في مقابل تحسين الإمام الترمذي، تحسين الإمام الترمذي مرجوح أمام تضعيف. الرد الثاني على هذا الاستدلال، لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه، لو صح هذا الحديث لحمل على ما اتفق العلماء على جواز المشي عليه وهو الزواج وجواز المشي عليه وهو المتين الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة، وليس في اللفظ عموم يتعلق به اللفظ يا مسعى على عليه وجوربيه صلى الله عليه وسلم، هي واقعة الحال فلا تحمل صفة العموم، ما قال يجوز المسح على الجوربين وإنما قال مسح على نعليه وجوربيه، فلا تحمل صفة العموم. نعم. والثالث، هناك من حاول أن يؤول الحديث على جوربيه ونعليه أي جوربيه المنعلين، لكن هذا الوجه فيه تكلف. ثم قال تعليقا على شحن عبارة ذكرها الشيرازي، أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف لما ذكره. أحببت أن أقول هذه العبارة للإمام النووي رحمه الله تعالى، فهي فيها يعني توضيح لإشكال قد يجري في ذهن بعض الإخوة نتيجة الخلافيات التي جرت في هذه المسألة. ليس هناك اختلاف بين العلماء من حيث المبدأ، ولعلي ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى رجح جواز مسح على الجوربين إن كانا صفيقين يمكن تتابع المشي عليه، أما إذا كان رقيقين كالجوارب التي نلبسها الآن فهذا غير مشمول في الحكم على أي من المذاهب الأربعة. والموقول عن عمر رضي الله عنه في المسألة واجتهاده إن صحت نسبته إلى سيدنا عمر يعارض اجتهاد عدد كبير من الصحابة بخلافه. الجمهور هو الذي يشعر يعني يلبس خف فوق
ولكن يجب أن جوري من صوته
الجائز والمسعى الخف، فإذا كان الخف محتويا ما تحته جاز المسعى. أما العصف تكلمنا عن ناقضة، عن نواقض الوضوء، ذكرنا حالة خروج أحد شيء من أحد السبيلين، وذكرنا غيبوبة أو فقد الوعي بأشكاله المختلفة، واليوم الحديث عن التقاء بشرتي الرجل والمرأة، وقد تحدثت عن هذا الموضوع، لكننا نقول الله قال التقاء بشرتي الرجل ولو ممسوحا والمرأة ولو ميتة عمدا أو سهوا ولو بأطول أشل أو زائد، قولي تعالى قل لمستم النساء أي لمستم كما في قراءة واللمس الجس باليد وغيرها. وعرف هنا اللمس بالجس باليد، واللمس هو مباشرة البشرة بالبشرة. نعم. والمعنى بينما المس سيأتي بيان، والمعنى في النقض يعني الحكمة، والحكمة لا يلزم منها أن تكون علة، لأن الحكمة لا يدور معها الحكم وجودا وعدما، إنما هي معنى لطيف يفهمه المرء من هذا الحكم. والمعنى في النقض به أنه مظنة التلسوس المثير للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر. هذا المعنى جعله السادة المالكية والسادة الحنفية علة بحد ذاته، لذلك قالوا الحنابلة والمالكية قالوا إذا كان بقصد شهوة أو مع شهوة، إما أنه شعر بذلك أو أنه أراد التشهي، ولعل الحنابلة ذكروا قصد مطلقا، قصد اللمس لا مجرد اللمس. المالكية عندنا علتين، قصد الشهوة أو وجد الشهوة. أما الحنابلة الكلمي أتذكر التعمد مع الشهوة مو قصد الشهوة، ما أذكر تماما الآن، ما مستحضر الحكم، لو كان متذكر راجعت اليوم. قال وخرج بما ذكره، والبشرة ظاهر الجلد يعني لا يدخل الشعر، لا يدخل الظفر، لا يدخل السن، وأراد بها ما يشبه اللحم كلحم الأسنان. وخرج بما ذكره التقاء بشرتي ذكرين، وإن كان أحدهما أمرد حسنا أو أنثيين أو خنثيين أو خنثى مع غيره أو ذكر وأنثى بحائل. سئلت عن هذا السؤال في الدرس الماضي، قلنا مهما كان الحائل رقيقا لا يسمى لمسا وإن وجد شهوة. طيب إذا كان نتيجة الشهوة صار شيء معه من مذي مثلا، عندئذ ناخذ ما هو خروج المذي وليس اللمس، لأنه ليس هناك لمس. وينتقض عندنا المعتمد عندنا اللامس والملموس لاشتراكهما في لذة اللمس أو لمظنة اللذة وليس للذة. نزل الشافعية مظنة منزلة المهمة، بينما اقتصر المالكية على القصد أو الشعور باللذة، ثم عقب على ذلك بقوله ولا ينقض صغيرا ولو صغيرا، إن الحنابلة ولو صغيرا تنقض حتى ولو كان أحرم. لا، إن كان كل منهما بحيث لا يشتهى عرفا غالبا لذوي اتباع السليم، فلا يتقيد بسبع سنين أو أكثر لاختلافه باختلاف الصغار والصغيرات. أخبر مرة كنت أسافر لتركيا بحدود تركيا، واقفين نختم جوازات، في رجل معه طفلي تقريبا حسب تقديري في 4 سنوات أنا ما أعرف شوف لأنه في طفلين ماشي معه واستنيت 24 سنة ومعها جواز سفر وتكلم معها ضابط يعني يختم الجوازات فتكلم الطاووس تكلم كلام كبار شكل. فعندما تنظر إليها طفل عمر شيء أربع خمس سنين ذكرتها. نعم. لذلك قال المسألة لا ينظر إلى السن، ينظر إلى اعتبارات أخرى. يجوز أن اللامس لها لا ينتقد وضوء وهي ينتقد وضوء، يجوز. هو بالنظر إليه لأنه طفل ما رأى فيها الطفولة، هي بالنظر لها هي ناضجة في كينونتها والله أعلم. فلا يتقيد ابن 7 سنين أو أكثر اختلاف اختلاف الصغار والصغيرات وذلك الانتفاع المبنى تشابه عندئذ. أما لو كانت كبيرة وتجاوزت السن عندها ولو كانت هي ليست مبنى تشابه فإنها تنقض قد استصحابا من أصل، لأنها كانت تنقض فهي لا تزال تنقض، ولأنها مظنتها في الجملة في كل ساقطة لا تنقض. أنا هذا الشيء أنا يعني الآن مصدق، أنا الآن بحكي الكلام هذا مصدق نفسي. أنا أعتقد أن هذا ولو كان جسمه صغير بالأن أنا بالغ. نعم. ولا ينقض شعر وسن وطفل إذ لا يبتر بلمسها، ولا ينقض محرم خلافا لبعض المذاهب الأخرى إذ عندهم ينقض الوضوء ولو كانت محرم لنسب أو رضاء أو مصاهرة كأم الزوجة لانتفاء مظنة الشهوة. وخرج للمحرم لما قال محرم خرج المحرمة بسبب عارض، فالمشركة لا يجوز الزواج منها، لكن هذا ليس لأنها محرم، لأنها مشركة. والمرأة التي لعنها زوجها ولعنته تحرم عليه، وهذا لكن لا يعني أنها لا تنقض وضوء، لا تنقض. هو لذلك ماذا قال؟ قال المحرم ولم يطل المحرمة عليه. نعم. اختلاف دين أو لعان أو خشبة ما لم يطرأ عليه تحريم مظاهرة أو رضا، ولو اشتبهت محرمه بأجنبيات ولو غير مصورة فلا نقض. يعني كانوا جوا بالبيت، ناديت أختي فدتاي هذه الصحن، فإجت واحدة وعطتني الصحن، ما عاد عرفت يا ترى أختي ولا غيرها، فهل انتقض وضوئي أم لا؟ أنا متوضئ يقينا وانتقض وضوئي ظنا، هل الظن يرجح أم اليقين؟ الأصل بقاء مكان على مكان، لا ينقض وضوء إلا يقين حتى يغلب اليقين. السبب الرابع من أسباب نقض الوضوء مس قبل الآدمي وحلقة الدخول ولو من نفسه. هنا قال مس، هناك قال لمس. اللمس مباشرة البشرة للبشرة، أما المس فهو أن يباشر الموضع الناقض بباطن كفه. وعندما أقول باطن الكف هو ما لا يظهر من يدي عندما أطبخت كفي على الكف الأخرى، ما لا يظهر من يدي عند إطباق الكف على الكف، فإن هذا الذي لا يظهر هو الناقض للوضوء. بمعنى إذا لمس عورته المغلقة أو كانت المرأة تنظف ولدها أو ابنتها فمست بباطن كفها عورة الطفل المغلظة سواء حلقة الدبر أو القبل، فإن كل من الأمرين ناقض للوضوء. لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره في رواية من مس ذكرا فليتوضا. وألحق حلقة الدبر أو ملتقى المنثى بالمخرج أو المغلق من الخلف للقول، وفصلت هذا فقال ملتقى المنفذ والقول المنفذ ملتقى شفليها على المنفذ لا نراهما بالعين، وإنما ينقض المس بباطن الكف الأصلية ولو شلا والمشتبهة بها والزائدة العاملة أي التي على سنة أصلية، يعني يد أصلية ولو مشلولة تنقض إذا باطن الكف، يد زائدة ولكنها تعمل تنقض الوضوء إذا كان باطن الكف، والزائدة العاملة التي على سنة أصلية لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. والإفضاء باليد المس بباطن الكف، ولأنه مظنة التلذذ والراحة وبطون الأصابع. وإنما ينتقل وضوء اللامس، أما الملموس فلا ينتقل وضوءه من حيث كونه ملموسا، وإنما ينتقل وضوءه عند اختلاف الجنس بسبب كونها أنثى أو ذكر. نعم. وينقض فرج الميت والصرف لشمول الاسم له، ومحل الجب إذا كان مقطوعا كله لا السقط فقط لأنه أصل الذكر، والذكر المقطوع وبعضه إن سمي بعض ذكر، يعني إذا كان جزءا من تكوين متكامل للذكر. أما إذا كان جلد في الختام فإنها لا تنقض وضوء، والذكر وكان ذكر القبر ودبر المخي اسمه بعد قطيمة. ولا ينقض فرج البهيمة لأنه لا يشتهى، ولذا جاز كشفه والنظر إليه، ولا المس برؤوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف، كل ذلك لا يعد من الأجزاء الناقضة للوضوء بمباشرتها للعورة المغلقة. بهذا ننتهي من نواقل. ماذا يحرم على المحدث حدثا أصغر؟ إنسان تقرب، ما في شك أهم شيء يجب أن نقي أن ندركه أن المرأة إذا انتقض وضوءه لم تصح صلاته، هذا شيء رئيس، لا تصح صلاته إذا كان على غير وضوء. لذلك قال يحرم بالحدث الصلاة إجماعا باتفاق، إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ونحوها الصلاة بما كان بمثابتها، والتي والأعمال هي الأعمال التي تتكون من أركان الصلاة بشكل مباشر، يعني الصلاة المعروفة صلاة الظهر وصلاة النافلة وصلاة تحية المسجد وركعتي الفجر. اثنين صلاة الجنازة، صلاة الجنازة اسمها صلاة وحكمها كحكم الصلاة، مع أنه لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد، وكذلك لا تصح سجدة السهو إلا ممن كان على وضوء كسجدة تلاوة وشكر وخطبة جمعة، لأنها بمثابة الصلاة تحل أحد ركعتين صلاة الظهر وصلاة الجنازة، كل هذه الأشياء تحرم على من تقضى وجوده. ويحرم عليه أيضا الطواف غير المتوضئ، لا يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف بأنه الصلاة، فجرت على الطواف الأحكام التي تجري على الصلاة إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسألة إلا أنه لا يحرم فيها الكلام. نعم. ولو نفلا، لأنه صلاة كما في الحديث. ومما يحرم على من لا ليس على وضوء حمل المصحف. الشافعية في هذه المسألة يعني أخذوا العزيمة فحرموا على من منهم على وضوء حمل المصحف ومسحه ولو بغلاف. وحتى الحبل الذي يحمله المسحوه إلى المصحف ومس ورقه وجلده وحواشيه إذا كان متصلا به. وأما الورق أو الجلد الذي لا ليس فيه كتابة إذا انفصل عن المصحف فإن مسه ليس عليه حرج، لكن تبقى له قداسة الانتساب إلى المصحف فلا يجوز أن يهان ويهدر، لأنه الموضوع هنا لم يعد مجرد لمس، صار إهانة لشيء معظم باعتبار أصله، وإنما حرم جوي وإن فصل لأنه وفحش. أما الدليل على عدم جواز مس المصحف لغير المتوضئ فاستدل بعض الفقهاء بقوله تعالى لا يمس إلا المطهرون، ومعنى المطهرون أي المتطهرون. والآية هنا إخبار لكنها بمثابة الإنشاء أو بلا حكم الإنشاء وهو النهي. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر. كما يحرم حمل ومس خريطته الكيس تبعه وعلاقته وصندوقه إذا كان المصحف بداخله لأنها منسوبة إليه كالجلد. وكذلك يحرم مس وحمل ما كتب لدرس القرآن ولو بخطة. في جزء عن كتاب من الأستاذ جاء بشكير مسكه عند مذهب الحنفي، يعني لها وجه بجواز ذلك لكن عند الشافعية لا يجوز، بخلاف ما كتب لا للدراسة كالتمائم وما على النقد. هنا مسألة على هامش التمائم. التمائم المقصود بها ما يسميه العوام الحجاب أو يسمونه الحرز. هل يجوز يا ترى استعمال الحرز أو الحجاب أو المال من تعلق كلمة فقد الشرك أو بهذا المعنى؟ الحقيقة إذا كان الحلول أو هذا الحجاب يسمونه هي من أعمال الجاهلية وما جرى عليه الناس في فترة ضلالهم، فإن حملها لا شك أنه من بقايا الشرك والكفر تماما. وأنا أحذر هنا كمن يضع مثلا على الطفل خرزة زرقاء أو حلو ليصرف العين ويحميه من أذاه، هذا لا يجوز وهو نوع من الوثنية حرام وقد يكون كفرا. طيب إذا كتب آية وضع على المريض على نية أن تكون هذه الآية حرزا له، هذه المسألة قد يكون فيها تبين وجهات اجتهادية لكننا لا نقول بحرمتها ولا نقول بكفر صاحبها. ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعلم أولاده المعوذتين وبعض الأدعية لمن عقل منهم، والذي لا يستطيع حفظ لأنه صغير كان يكتبها ويعلقها على صدره. طبعا هناك شروط ذكرها الإمام النووي في هذه المسألة. الشرط الأول أن تكون النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي الماء رقابكم وهذه دون الشرط الأول أن تكون بمأثور أو بآية من كتاب الله تعالى. الشرط الثاني أن لا يعتقد أنها تنفع التطهر، وهذا شيء أساسي. إذا بتعتقد أن هذه تنفع التطهر فلا فرق بينها وبين الحدوي والخلزة والبقات الصغير. الحمد لله يعني خفت الأشياء. يعني أنا طفولتي لما كنا صغار في المجال كان منتشر جدا ان الولد مشان ما ينصاب بالعين يحطوا له شبه وخلاص الثانية. وبقيت مثلا يعني اذا بتتبادل على واحد يحطوا له شبه وخلاص الثانية يعني مشان ما ينصاب بالعين، ما شاء الله شيء شغله بدعه. لكنها كانت واضحه، ونادرا ما تجي الطفل ما في على صدر شبه وخلاص الثانية. هذا الامر الحمد لله يعني الوعي ومعرفة الناس بدينهم ألغته، وبهذه المناسبة أقول يعني هذا الزمان اللي نحن فيه يعني نتكلم معكم يعني شوية يعد سنا رجال. نحن مخضرمين نجمع ما بين مرحلتين من تاريخ حياة هذا العصر. الحقيقة هناك يعني إقبال على الدين، إقبال واعي، إقبال جيد، إقبال طيب مبارك. يعني في اليوم الحمد لله والله يديم علينا البلد وخيرها وما فيها من مصالح دينية. عند الظهر يا أستاذ مصعب والعصر شوف أول ساعة 11 سنة شوف مساجد البلد تلاقي الأطفال بنات الشباب والصغار كلها تماسكين عزاء ومعثين على التحفيز وعجلين من التحفيز. صحيح؟ قال قبل فترة من الزمن كنت تشوف هلا الحمد لله تشوف إيش مساجدنا الشباب. أنا عم بحكي عن تاريخ معاصر يعني جدا. أنا درست في الثانوية الشرعية، كان بدمشق هنا ثانوية شرعية واحدة للذكور، ثانوية شرعية واحدة للناس. وكان في الغرار يعني ما بسمع فيها، وأما المعاهد ففي عندنا معهد فتحوا معهد الفرقان، ومعهد الفرقان كان فقط للذكور، معهد فتح الذكور والناس. في تلك الفترة الكلام من حوالي أقل من 20 سنة 18 سنة كان عندي بصف البكالوريا الثانوية الشرعية وزير الأوقاف اللي اتصل فيه وقال لي الله يرضى عليك المدرسة عليك حق تعال درس فيها، كلفوني مادة العقيدة. كان عدد طلاب الصف الثالث الثانوي 60 والثاني الثانوي 12 والأول الثانوي ممكن حوالي 30 طالب أو أقل. هلا أروح لأشوف تلاقي شعبتين من الناس صافين الدروب عم ينواصل مشان يلبوا، وصار فيه الحمد لله كم ثانوية شرعية الغراء ثانوية شرعية وفيه شعب للذكور اللي الناس ما كان غير فيه للذكور، وصار فيه بدارية وصار فيه بدونة وصار فيه بحرستة وصار فيه بنمرة وصار فيه دار الحديث وصار وبعد المعاهد الشرعية الأخرى. فكل هذا إن شاء الله مؤشر إيجابي إذا أخلصنا الحال. أخواني وأخواتي هذه المعاهد إما أن تكون حجة لنا وإما أن تكون حجة علينا. والله إن الذين يتولون أمر هذه المعاهد لهم مسؤولون، إما أن ينالوا درجات عالية في الجنة ومنازل رفيعة ورضوانا من الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون هذه المعاهد يوم القيامة ستقف هذه المعاهد وتحتج عليهم. يا رب أتحت لهؤلاء الفرصة ومكنته من أن يتولى أمر معاهد شرعية يأتي إليها الناس من كل حدب وصوب، ولكنهم لم يرعوها ولم يعنوا بها وضيعوها واختلفوا على مصالحهم الشخصية فيها إلى آخر مهنالك. والله إن الحساب عسير. فأنا أرجو من إخوة والأخوات الذين يتولون أمر المعاهد الشرعية أن يجعلوا منها سلما إلى رضوان الله، لا منزلق قدم إلى سخط الله. نعم. ويحل حمله في تفسير أكثر منه. يعني إذا كان القرآن ضمن كتاب تفسير وكان كلمات التفسير أكثر من القرآن يجوز حمله، إذا كان كلمات القرآن أكثر من التفسير لم يجوز.
الآن بالنسبة للموبايل،
الموبايل على كان ويحل حمله في أمتعة لا بقصده. صحيح. يجوز حمل، يعني أنت الآن عندك محفظة حاطت في محفظتك، أحيانا أنا مسافر وبحط بالشنتين اللي بحملها معي الطائرة، حط فيها بشكير كتاب كمبيوتر ومصحف. فالمصحف شيء من مجموعة أشياء ضمن المحفظة، ليس مقصودا، المقصود هو المحفظة ككل، لا مانع منها. نعم، أي معها، بل ومع متاع واحد بقصد المتاع وحده أو لا بقصد شيء، إذ لا يخل حمله بالتعظيم حينئذ، بخلاف ما إذا حمل المحفظة يقصد بها القرآن وحده أو يقصد بها حمله ولو مع غيره، فإنه عندئذ يحمل المصحف وهو من يهد. ويش أذى التقصير في حمل حامل المصحف على الأوجه، ولو فقد الماء والتراب ومسلما ثقة جاز. هذا الآن يعني واحد ما مصحف وانتقضه، لا يجوز له المصحف. طيب ما في ماء وما في تراب وما في صديق مسلم يجي يعطيه المصحف، وإذا تركه قد يأتي إنسان كافر أو إنسان مسيء يعرض المصحف للإهانة، هنا يجوز بل يجب عليه أن يحمله، لأنه يتحمل أخف الضررين بدرء أشدهما. قال جاز بل وجب حمله مع الحدث إن خاف عليه كافرا أو تنجسا أو ضياعا، ويجب التيمم إن قضى عليه. قال ويحل حمله في تفسير أكثر منه كما شرحنا قبل قليل، بخلاف ما إذا استويا وكان القرآن أكثر. انتبهوا كثير بالموضوع، المحرم شو هو؟ المحرم حمله أو مسه. أما لو كان في أمامي أنا مصحف مفتوح وقرأت منه وأنا غير متوضئ ولكني لست بجنب، هل يجوز أن أقرأ المصحف أقرأ من المصحف؟ لأنه المحرم هو المس. قال صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، ولقوله تعالى في فهمي على مذهب ابن تيمية لا يمسه إلا المطهرون على المس الحقيقي، والكلام وجه المكلفين. هناك من قال لا يمسه يعني لا يمس اللفظ المحفوظ. نعم. ومن هذا على هذا الأساس لو أنه ما يدخل أماني أنا مصحف ما يمتوضج، فعملت من هذا الشكل منهم ما حملت ألب الصفحة حتى أقرأ الصفحة التالية وأنا أعمل أغيره بسوس. نعم. ويحل قلب ورقه بعودا ما لم تتصل ورقه محليا وتصير محمولة على العود، كما يحل كتابته ما لم يرسل العود. ثم قال ولا يمنع الصبي المميز ولو جنوا. هذا مميز اذا كل ما بده يتعلم سطر من المصحف بده يكون له متوضا، بقول لك حاجه بقى فرغبة في ضرورة تعليمه، ولأنه غير مكلف، وأنت مكلف بتعليمه القرآن والصلاة، يجوز له، يجوز من أجله أن يحمل المصحف ويتعلم به ولو كان غير متوضئ. تمام؟ لكن لا تقول له جيب لي المصحف عشان أنا أرى، لأنه هنا يحمل المصحف لك لا له، وإنما أجزنا له من أجل أن لا يكون قضية الوضوء عائقا دون تعلمه، وتعلمه أمر ضروري. تمام؟ لذلك قال: ولا يمنع الصبي المميز ولو جنبا. أي أنت تتصور أنه طفل زوجوه فهو لم يبلغ مع ذلك عاشر زوجته، فإنه جنب ويجوز له أن يمس المصحف لتعلم تلاوة القرآن لحاجة تعلمه ومشقة استمرار الحمل ومسل الدراسة في حاجة تعلمه ومشقة استمرار المطهرة. أما غير المميز دون التمييز هذا يحرم تمكينه منه، وكذا لو لم يكن له غرض متعلق بالدراسة وإن قصد التبرع. الطفل يكون سن التمييز لا تجي تستعجل في تحميله مسؤولية التعلم وتكلفه ليحمل المصحف، لا ما في ذلك. في عنا أذكياء ما شاء الله وكان يعني متميزين. نحن قلنا إنه التمييز مؤشر التمييز والسن، أما التمييز في ناس بميزوا عمره 5 سنين ونص 5 سنين، يكون الله سبحانه وتعالى عاطيه نبوغ يسمى مميز. نعم، التمييز هو حالة من الإدراك وليس سنا، لكن أغلب الناس يصلون إلى سن التمييز في سن السنة. في أنا بعرف طفل عمره 6 سنوات حفظوه يتلقوا، جابوه على المسجد وعملوا مسابقة، عمل عم بأصبيه رجليه وعلى بيه القرآن نهز أبدا 6 سنوات. يعني شغلة سبحان الله، ربي أعطى مواهب وإنسان. ثم أعطانا قاعدة، هذه القاعدة يا ريتنا مثل ما قلنا في الدرس الماضي تكون دائما نصب عيوننا. أقولها لكل أخ وأخت حتى ما يسيطر علينا الوسواس يتحول إلى مرض. أنا متوضي ولا ما أنا متوضي؟ عندنا قاعدة ذكرناها في الدرس الماضي، شو هي؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا كنت متوضئا آخر شيء بعرف حالي متوضئ، بس انتقض وضوئي ولا ما انتقض شو بعتبر نفسي؟ متوضئ. أنا بعرف حالي قمت من النوم وعادة متوضئ، بس المرة يا ترى توضيت ولا ما توضيت شو بعتبر نفسي؟ غير متوضئ. تمام؟ مدام متيقن إني انتقض وضوئي ولست متيقنا من أني توضأت، فإن الشك أو الظن لا يغلب اليقين. أنا يقينا انتقد وضوئي، فهل بعد هذا اليقين جاء يقين آخر بعكسه يغلبه؟ لا. قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقينه. هذه النقطة الأولى، هي أصل البقاء مكان على مكان. النقطة الثانية هي اليقين لا يتم الشك، وطبعا أصل البقاء مكان يجب تعمل بقضية الطهارة والنجاسة. ثم قال: فصل فيما يندب له. أنا كنت أريد أن أشرح هذه الفقرة لكن أخشى أن أكون أتعبكم شوي. نعم. هنا مقصود به قال: شوف لازم تقرأ العبارة بكل الأنواع. شوف حمل ومس ورقه وحواشيه وجلده، يعني كل ما يتعلق بهذا الجانب. فالمس هو يطبع بهذا الشكل، لو كان مثلا صار بهذا الشكل كيف هو موحى ان هذا عالي اصبيعه ما بسيري مش لما انت بسيك المس الحمل من اصبيعه مس، يعني كمان ما بيكون على وجه محمد لا مع الحمل، حمل ولا مو حمل ولو بحال. لذلك قال ومس ورقه وحواشيه وجلده، نعم، وعلاقته. إذا هذا السؤال
بالنسبة للماء الموبايل،
ايه عم يسألني أبو محمود عن الموبايل. الآن صار في عنا أجهزة إلكترونية بس موبايل صار في مصحف مسموع ومقروء، الحقيقة ليس مكتوبة، هذا مو مكتوب، هذا عبارة عن إشارات إلكترونية موجودة في هذا الجهاز، وغالبا هناك إشارات إلكترونية كثيرة ليست فقط المصحف. فحسب ما يعني سمعت وقرأت وما يميل به عقل في هذه المسألة، إن إذا كان نطفة وليست فيه حروف واضحة فليست فيه ليس لا تعمل المصحف.
إذا كان مشروب مفتوح يقرأ
هون، أنا والله صار في كتاب،
في آية موجودة،
صار في كتاب الآن اسمه مكتوب، هو شو اسمه؟ شو عم تقول؟ شو قدامك الآن؟ في كتابة. أما الجهاز بحد ذاته هو مطفي.
نحن
ما عندك
الجهاز، كان على أساس أنه إسكان موجود.
إذا كان في عليه كتابة خلص هذا مكتوب، لكن إذا كان ننظر إليه كمكتوب مثله مثل اللوح
صار بدون وضوح
طبعا. أما إذا كان سماع ما في مشكلة، وإذا كان مطفي كمان ما في مشكلة. Imagina.